convene. الشيخ البهائي إنكاره لثمرة مسألة الضد، حيث إن الشيخ البهائي أنكر الثمرة بدعوى أن الضد المهم سواء أكان منهيا عنه لاقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده أو غير منهي عنه يقع فاسدا على كل حال لعدم الأمر به، والعبادة تتوقف على الأمر. والماتن رد ذلك على الشيخ البهائي بقوله إن العبادة لا تتوقف على الأمر، بل يمكن أن يكون العمل عبادة فيما لو أتى به المكلف بقصد محبوبيته وإن لم يكن متعلقا لأمر المولى لوجود مانع يمنع من تعلق الأمر به وما نحن فيه من هذا القبيل. فإن الضد المهم المزاحم للأهم وإن لم يكن مأمورا به لأن الأمر به يستلزم طلب اجتماع الضدين المحال، فلا يكون المكلف قادرا على امتثال كلا الأمرين معا، فيتعين سقوط الأمر بالمهم وبقاء الأمر بالأهم على فعليته. فالضد المهم وإن لم يكن مأمورا به إلا أنه باق على محبوبيته، فيستطيع المكلف أن يأتي به بنحو عبادي ويقع صحيحا فيما لو قصد محبوبيته، وإنما يبطل الضد العبادي فيما لو قلنا بماذا؟ بالناهي باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، لأن هذا الضد العبادي إذا صار متعلقا للنهي فلا محالة النهي عن العبادة يقتضي ماذا؟ يقتضي فسادها حتى لو كان نهيا غيريا كما في المقام.
بالنسبة لفكرة المحبوبية،
نعم،
أليس فيها تعارض مع بعض الروايات من تصرح أنه عبدني كما أريد أنا لا كما تريد أنا؟
بل
فيها تعارض.
ها هذه الفكرة تعارض؟ لا،
مجموعة من الروايات تحكي عنها الفكرة.
بل يعني إن الله يحب أن يعبد كما يريد لا كما نريد نحن، كما أجاب الله عز وجل إبليس عندما قال له اعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدك إياها أحد من الخلق، قال يا إبليس إنه أحب أن أعبد كما أريد لا كما تريد. يعني الله عز وجل يحب أن يعبد بالنحو الذي قرره هو لا بالنحو الذي قرره العبد. وإذا كان الضد العبادي المهم باقيا على محبوبيته، فعند ذلك الاتيان به بقصد محبوبيته الذاتية يكون من باب عبادة الله عز وجل كما يريد، لأنه محبوب للمولى. هذا أمر آخر، وإلا الماتن يعني بيّن وجهة نظره في بقاء الضد العبادي المهم على محبوبيته. ما هي وجهة النظر؟ كما قلنا الضرورات تقدر بقدرها، سواء الضرورات الشرعية أو الضرورات العقلية، والضد العبادي المهم وهو الصلاة في مثالنا، الصلاة المزاحمة للإزالة، لولا المزاحمة فإن هذا الضد مأمور به وهو ذو مصلحة ومحبوب للمولى ومتعلق لأمر المولى. طيب المزاحمة تمنع من ماذا؟ المزاحمة تمنع من تعلق الأمر بالضد العبادي. ليش؟ لأن المزاحمة لأنه لو بقي الأمر متعلقا بالضد العبادي لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى طلب اجتماع الضدين وهو محال، فيكون من التكليف بغير المقدور. فالمحذور الحاصل إنما يرتفع وينتفي بماذا؟ بارتفاع الأمر المتعلق بالضد العبادي. إذا ارتفع الأمر المتعلق بالضد العبادي لا يكون عندنا طلبا لاجتماع الضدين، ولا يكون عندنا تكليف بغير المقدور، فيرتفع المحذور. فإذا كان المحذور العقلي يرتفع وينتفي بمجرد انتفاء الأمر عن الضد المهم، فإنه لا معنى لماذا؟ لا معنى لخروجه عن كونه ذا مصلحة، ولخروجه عن محبوبيته الذاتية للمولى، بل هو باق على محبوبيته الذاتية وعلى مصلحته، إلا أنه لا أمر به. وبعبارة أخرى، مزاحمة الضد المهم للواجب الأهم وهو الإزالة تؤدي ماذا؟ تؤدي إلى انتفاء الخطاب بالضد العبادي المهم والأمر به، ولا تؤدي إلى انتفاء ملاك الضد العبادي المهم. فإذا كان ملاكه باقيا فإنه ماذا والحال هذه؟ يكون باقيا على محبوبيته، ويستطيع العبد أن يتقرب به. هذه كانت خلاصة فكرة الماتن. نحن قلنا بأنه عندنا تعليق على هذه الفكرة، وهو تعليق أنه يعني نتدرج في تعليقنا على الفكرة. نقول أولا، لا نسلم أن الضد العبادي المهم دائما يبقى على ملاكه ومحبوبيته الذاتية، وما ينتفي هو الأمر به فقط، بل في بعض الحالات الواجب الأهم يكون من الأهمية بمكان، بحيث نقطع ماذا؟ نقطع بعدم بقاء ضده المهم على محبوبيته الذاتية. كما لو ماذا؟ كما لو زاحمت الصلاة الواجبة إنقاذ النفس المحترمة مثلا، فإنه والحال هذه قد يقال بماذا؟ قد يقال بأن الصلاة لا ينتفي الأمر بها فحاسب، بل تصير الصلاة والحال هذه، حال مزاحمتها لإنقاذ النفس المحترمة، تصير مبغوضة للمولى، بحيث إنه لا يستطيع المكلف أن يأتي بها بوجه عبادي ولو من خلال قصد محبوبيتها، إذ لا محبوبية لها، بل تصير مبغوضة للمولى. ليش؟ لأن إنقاذ المؤمن بلغ من الأهمية عند الشارع، بحيث إنه إذا وجب إنقاذ المؤمن يكون كل ما سوى الإنقاذ من الأفعال المزاحمة للإنقاذ ماذا تكون؟ تكون مبغوضة للمولى عز وجل. فإذا لا نسلم بأن الضد المهم يبقى على محبوبيته دائما. نعم، في مثل الإزالة والصلاة عندما يتزاحمان لا موجب لماذا؟ لخروج الصلاة عن المحبوبية الذاتية، وإنما ينتفي الأمر بها. وأما في مثل الصلاة وإنقاذ المؤمن الغريق مثلا، فقد يقال بأن الصلاة تخرج عن المحبوبية وتصير مبغوضة للمولى ولا يستطيع المكلف أن يتقرب بها. هذه النقطة الثانية اللي هي قد تكون ترقيا عن النقطة الأولى، وهي أنه نستطيع أن نقول دائما لا يستطيع أن يتقرب العبد بالضد العبادي المهم، مو فقط في مثال الصلاة وإنقاذ الغريق، بل دائما لا يستطيع. وحديث بقاء الضد العبادي المهم على مصلحته ومحبوبيته الذاتية لا ينفع في ماذا؟ في تصحيح الضد العبادي ووقوعه بوجه قربي عبادي. لماذا؟ بكل بساطة، لأنه إذا انتفى الأمر بالضد العبادي وكان المأمور به فعلا هو الأهم، يعني إذا انتفى الأمر بالصلاة وكان المأمور به فعلا هو الإزالة، فإن الأمر بالإزالة كما يدعو عقلا إلى الإتيان بالإزالة خارجا، فإنه يدعو عقلا إلى ترك الصلاة التي تكون ماذا؟ مزاحمة للإزالة ومنافية للإزالة بوجودها الخارجي، وبالتالي يكون فعل العبد للصلاة ماذا؟ تمردا على أمر المولى بالإزالة، لأن الأمر بالإزالة يدعو إلى الإتيان بالإزالة، وفي طول دعوته إلى الإتيان بالإزالة يدعو عقلا إلى ترك الصلاة المزاحمة للإزالة خارجا، فإن المكلف بإتيانه بالصلاة خارجا يكون متمردا على أمر المولى بالإزالة، ولا يمكنه أن يتقرب بهذا الفعل، ولا يمكنه أن يتقرب إلى المولى بإتيانه بهذا الفعل مع كونه حال إتيانه بهذا الفعل متمردا على المولى وطاغيا على المولى. لأنه الأمر الأمر يدعو إلى متعلقه. الأمر بالإزالة ما هو متعلقه؟ الإزالة، فإذا هو يدعو إلى الإزالة، فإذا كان يدعو إلى الإزالة والإزالة خارجان تتنافى مع الاشتغال بالصلاة، فإنه سيكون في طول دعويته إلى الإزالة داعيا إلى ترك الصلاة. على كل حال هذان تعليقان يمكن أن يذكرا، وفيما يرجع إلى ما التزم به الماتن، والمسألة تحتاج منكم إلى تأمل وإلى بحث وتدقيق، ولعل هذه الإشكالات التي ذكرناها قابلة للمناقشة والرد. ما نريد أن ندخل فيه اليوم هو بحث الترتب أيها الإخوة، وأرجو منكم الانتباه، المطلب دقيق، وبحث الترتب من الأبحاث الأصولية الشائكة، ونحن نريد أن نطرحه بالمستوى الذي يتناسب مع كتاب الكفاية وبالمستوى الذي طرحه فيه صاحب الكفاية، ولكن يحتاج الأمر منكم إلى تركيز حتى يتضح لكم بدقة محل النزاع ومحل الكلام في بحث الترتب. يا أخوان، صار واضحا عندكم من خلال هذا الذي تقدم أنه لا بد من سقوط الأمر بالضد المهم مع ماذا؟ مع الأمر بالضد الأهم فعلا. إذا واضح أو غير واضح، إذا كان الضد الأهم مأمور هو المأمور به فعلا، فلا بد أن يسقط الأمر بالضد المهم. إحنا محل كلامنا في ضدين، أحدهما أهم والآخر مهم. لا يمكن الأمر بهما معا، يكون الأمر بالأهم فعليا والأمر بالمهم يسقط. طيب ليش قلنا الاستلزام بقاء الأمر بالمهم على فعليته طلب الضدين المحال الجمع بينهما في مقام الامتثال؟ هاي المقدمة واضحة عندكم، أنه لابد من سقوط الأمر بالمهم حتى لا يلزم طلب الضدين المحال اجتماعهما خارجا. طيب أرجو منكم الانتباه، المتيقن من سقوط الأمر بالمهم هو سقوط الأمر بالمهم في الجملة، في الجملة. أنتم بتميزوا بين في الجملة وبين بالجملة. المتيقن من سقوط الأمر بالمهم هو سقوط الأمر في بالمهم في الجملة. شو يعني في الجملة؟ بمعنى أن الأمر بالمهم لا يبقى على ما كان عليه من الإطلاق في أصل تشريعه، لا يبقى على ما كان عليه من الإطلاق في أصل تشريعه. مثلا مثال الصلاة والإذان، الصلاة في أصل تشريعها الأمر بها مطلق أو غير مطلق؟ مطلق. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الصلاة تجب على كل حال، حتى لو استلزم أداء الصلاة ترك إزالة النجاسة عن المسجد، صحيح ولا لا؟ صح. هذا الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة صلي مطلق، صلي حتى لو استلزم ماذا؟ حتى لو استلزم أداؤك للصلاة ترك ماذا؟ ترك مشاهدة البرنامج التلفزيوني الكذائي. صلي حتى لو استلزم أداؤك للصلاة ترك إزالة نجاسة عن المسجد، مطلق من هذه الجهات، صحيح؟ طيب، عندما يزاحم الأمر بالصلاة الإزالة الواجبة والتي هي أهم من الصلاة، لا بد من سقوط الأمر بالصلاة في الجملة. شو يعني يسقط في الجملة؟ يعني لا يمكن أن يبقى على إطلاقه. ليش؟ لأن بقاء الأمر بالصلاة على إطلاقه وكون الصلاة واجبة حتى لو لزم من أداء الصلاة ترك الإزالة، هذا ينافي ماذا؟ ينافي فعلية الأمر بالإزالة. لأنه إذا كان الأمر بالصلاة مطلق وتجب الصلاة حتى على تقدير لزوم ترك الإزالة من أداء الصلاة، والإزالة واجبة فعلا، ماذا يلزم؟ يلزم طلب الضدين المحال اجتماعهما. أذن وصلي حتى لو استلزمت صلاتك ترك الإزالة، هذا طلب اجتماع الضدين أو لا؟ طلب اجتماع الضدين. فإذا إذا بقي الأمر بالصلاة على إطلاقه مع فرض أن الإزالة مأمور بها فعلا، يلزم طلب اجتماع الضدين المحال اجتماعهما. فإذا لابد من ماذا؟ من عدم بقاء الأمر بالمهم على إطلاقه. وإذا قلنا أنه لم يبقى على إطلاقه، هذا سقوط في الجملة أم لا؟ سقوط في الجملة، سقوط في الجملة، مو بالجملة، في الجملة. فإذا هذا هو المتيقن. طيب، وأما أرجو منكم وأما سقوط الأمر بالمهم مطلقا وبالجملة، مو في الجملة، مطلقا وبالجملة، بحيث لا يبقى أمر بالمهم أصلا، مو يسقط في الجملة، يسقط بالجملة. وأما سقوط الأمر بالمهم مطلقا وبالجملة فهو محل كلام بين الأعلام. لاحظتوا وين محل الكلام بالترتب؟
بالجملة.
والآن سأوضح. عليكم السلام. ليش محل كلام بين الأعلام أيها الإخوان؟ لأنه اشتهر في العصور المتأخرة إمكان ثبوت الأمر بالمهم مع فعلية الأمر بالأهم، إمكان ثبوت الأمر بالمهم مع فعلية الأمر بالأهم بنحو ماذا؟ بنحو لا يستلزم مزاحمته للأمر بالأهم. ثبوت الأمر بالمهم مع فعلية الأمر بالأهم بنحو لا يستلزم مزاحمته للأمر بالأهم. كيف بنحو لا يستلزم مزاحمته للأمر بالأهم؟ يعني ثبوت الأمر بالمهم مترتبا على ترك الأهم وعصيان الأهم. لذلك اشتهر هذا البحث بماذا؟ ببحث الترتب. الأمر بالمهم ثابت فعلا حال فعلية الأمر بالأهم ولا تزاحم بينهما. ليش؟ لأن الأمر بالمهم يكون ثابتا مترتبا على الأمر بالأهم، مترتبا عفوا على ماذا؟ على ترك الأهم وعصيان الأمر بالأهم. فإذا كان ثبوته مترتبا على ترك الأهم وعصيان الأمر بالأهم فإن الأمر بالمهم والحال هذه وإن كان فعليا إلا أنه لا يزاحم الأمر بالأهم. ولذلك لا مانع من اجتماع الأمرين معا ومن فعليتهما معا. وأيها الإخوة، هذا الترتب إمكانه يستلزم ماذا؟ وقوعه. إمكانه يستلزم وقوعه، إمكانه بمعنى الإمكان العام، بمعنى عدم استحالته. إذا أثبتنا أنه لا استحالة في هذا الترتب فإنه يلزم من إمكانه ماذا؟ وقوعه. ليش يلزم من إمكانه وقوعه؟ للنقطة اللي ذكر الماثل واللي أشرنا إليها فيما سبق في مناقشة الشيخ البهائي، وهي ماذا؟ أن الضرورات شرعية كانت أو عقلية تقدر بقدرها. فنحن في الأصل عندنا أمر بالضد المهم. الأمر بالضد بالمهم لا يمكن ماذا؟ لا يمكن بقاؤه على إطلاقه، لأنه يستلزم، لأن بقاءه على إطلاقه يستلزم طلب اجتماع الضدين المحال. فالمحذور العقلي ما هو؟ طلب اجتماع الضدين. فنحن مولانا نرفع اليد عن الأمر بالمهم بالمقدار الذي ينتفي به المحذور العقلي وهو طلب اجتماع الضدين. إذا كان المحذور العقلي لا ينتفي ولا يرتفع إلا برفع اليد عن الأمر بالمهم بالكلية ومطلقة، نرفع اليد عن الأمر بالمهم بالكلية ومطلقا ونقول الأمر بالمهم يسقط مطلقا. وأما إذا كان المحذور العقلي ماذا؟ إذا كان المحذور العقلي ينتفي برفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم والقول بماذا؟ والقول بثبوته لا مطلقا بل مترتبا على عصيان الأهم، فعند ذلك يتعين ماذا؟ يتعين أن نرفع اليد مو عن أصل الأمر بالمهم بل عن إطلاقه، ونقول لا يبقى على إطلاقه بل يصير ثبوته مترتبا على عصيان الأهم، مترتبا على عصيان الأهم. ليش؟ لأنه قبل المزاحمة كان ثبوت الأمر بالمهم مطلق. شو يعني مطلق؟ يعني سواء عصي الأهم أو لم يعص الأهم، سواء ترك، خلينا نعبر، سواء أترك الأهم أو لم يترك الأهم. بعد التزاحم نقول هناك محذور عقلي، هذا المحذور العقلي ينتفي ويرتفع بماذا؟ بأن أن يختص الأمر بالمهم بصورة ماذا؟ بصورة ترك الأهم المعبر عنه بعصيان الأهم، لأنه هون عنوان العصيان ما له دخالة في ثبوت الأمر بالمهم، اللي له دخالة واقع العصيان اللي هو ماذا؟ اللي هو ترك الأهم. فإذا الترتب أيها الإخوة إمكانه بالإمكان العام مساوق لوقوعه، لأنه ماذا؟ لأننا نرفع اليد عن الأمر بالمهم بالمقدار الذي ينتفي به المحذور العقلي. وإذا المحذور العقلي ينتفي برفع اليد عن الأمر بالمهم، برفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم لا عن أصل الأمر بالمهم، فيكون ماذا؟ فيكون رفع اليد عن أصل الأمر بالمهم أزيد من الضرورة. نقتصر على ماذا؟ على رفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم، نقول لم يعد الأمر بالمهم مطلقا، بل المهم مأمور به مترتبا على ترك الأهم وعصيانه. يعني الكلام فإذا كله يتركز وين؟ أنه هذا الترتب محال أو ليس محالا. إذا لم يكن محالا فهو واقع، أما إذا ثبتت استحالته عقلا فهو ليس بواقع. لاحظت وين الكلام؟ طيب، هناك نقطة أريد أن أنبه عليها قبل أن أدخل في بحث الترتب، نقطتان في الواقع. النقطة الأولى ما هي؟ أنه يا إخوان ببحث الترتب أنت نحتاج إلى الترتب يا إخوان. الترتب معناه اجتماع الأمر بالمهم والأمر بالأهم في الفعلية في زمان واحد، يعني يكون كلاهما فعليا في نفس الآن وفي نفس الوقت وفي نفس الزمان، ولكن بنحو لا يزاحم الأمر بالمهم الأمر بالأهم. وكل تصوير، كل تصوير يؤدي إلى فعلية الأمر بالمهم بعد ماذا؟ بعد سقوط الأمر بالأهم وانتفاء فعليته ليس من الترتب في شيء. واضح الكلام؟ الترتب هو التصوير، تصوير فعلية الأمرين معا بنحو لا يتزاحمان. أما إذا كان هذا التصوير يؤدي إلى أنه تزول فعلية الأهم وتبدأ فعلية المهم من حين زوال فعلية الأهم، فهذا ماذا؟ هذا ليس من الترتب في شيء، ليس من الترتب في شيء، لأنه مع زوال فعلية الأهم وشروع فعلية المهم من حين زوال فعلية الأهم لا تزاحم أصلا ولا طلب لاجتماع الضدين أصلا حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى الترتب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيها الأخوة فيما يرتبط بتاريخ مسألة الترتب، مسألة الترتب قال بعض العلماء أن أول من تنبه إليها، يعني مسألة الترتب يا إخوان ليست من المسائل الأصولية العريقة مثل مسألة اجتماع الأمر والنهي مثلا، اللي هي مسألة من المسائل الأصولية العريقة اللي لعله تعرض إليها بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهي عريقة في علم الأصول سواء عندنا أو عند العامة. أما مسألة الترتب فليست من المسائل الأصولية العريقة، بل قيل بأن من أول من تنبه إليها من هو؟ المحقق الكركي، المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد. والبعض ناقشوا في ذلك، قالوا بأن الذي يراجع كلام المحقق الثاني يجد ماذا؟ يجد أن كلامه أجنبي عن مسألة الترتب. لذلك قالوا بأنه الذي تنبه إلى مسألة الترتب أول من تنبه إليها ليس المحقق الكركي، وإنما الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه. على كل حال سواء كان الذي تنبه، لأن الشيخ جعفر كشف الغطاء متأخر زمانا عن المحقق الكركي، سواء أول من تنبه إلى مسألة الترتب المحقق الكركي، أو أن الذي تنبه إليها الشيخ جعفر للمحقق الكركي، ولكن في نهاية المطاف تلامذة الشيخ جعفر تعرضوا للترتب تبعا لأستاذهم الشيخ جعفر من قبيل صاحب الحاشية على معالم الأصول التقي في حاشيته، ثم بعد ذلك صاحب الفصول، وثم العلماء الذين جاءوا بعدهم، تعرض كل منهم بدوره إلى هذه المسألة، فأخذت هذه المسألة مسألة الترتب بتعرض العلماء لها واحدا بعد الآخر تتبلور أكثر فأكثر. الذي شيد أسس الترتب هو المجدد الشيرازي، والذي أوضحه من المتأخرين بأوضح بيان هو من؟ الميرزا النائيني رحمة الله عليه. على كل حال صاحب الكفاية تعرض إلى بحث الترتب هنا في مسألة الضيد. صاحب الكفاية أيها الإخوة ذهب إلى استحالة الترتب تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري، وخلافا لماذا؟ لجمهرة أخرى من متأخري علمائنا قالوا بإمكان الترتب وبالتالي بماذا وقوعه. وثمرة الترتب، فائدة الترتب ما هي؟ فائدة الترتب أننا إذا قلنا بماذا؟ أننا إذا قلنا بأن العبادة تتوقف على الأمر ولا يكفي فيها قصد المحبوبي وقصد الملاك، فإنه ماذا؟ فإن المكلف الذي يترك الأهم يستطيع أن يأتي بالضد المهم بوجه عبادي بأن يقصد أمره الفعلي الترتبي، أمره الفعلي الترتبي، وعند ذلك يقع الضد المهم عبادة وصحيحا. طيب الأخند أيها الإخوة كما قلت لكم ذهب إلى استحالة الترتب. أولا نذكر الطريقة التي صور بها القائلون بالترتب الترتب، ثم نبين لماذا رفض الأخوان فكرة الترتب. القائلون بالترتب أيها الإخوة قالوا بأنه لا موجب لسقوط الأمر بالمهم بالجملة، بل يسقط في الجملة. شو يعني يسقط في الجملة؟ كما قلنا لا يبقى على إطلاقه، بل يكون الأمر بالمهم ثابتا على تقدير عصيان الأهم، ولكن بشرط أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم على نحو الشرط المتأخر لا على نحو الشرط المتقدم أو المقارن، بل على نحو الشرط المتأخر. لماذا القائلون بالترتب قالوا بالترتب فيما إذا كان قالوا بالترتب بمعنى أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم على نحو الشرط المتأخر للمتقدم أو المقارن؟ كلمة واحدة ذكرها الأخوان في كفايته وتحتاج إلى توضيح إذا ترجعون إلى المتن أيها الإخوة. قال ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل. جماعة من الأفاضل مقصوده من؟ الشيخ كاشف الغطاء وتلامذته ومن تبعهم. تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد. لتصحيح الأمر بالضد، كيف يعني الأمر بالضد؟ يعني لتصحيح بقاء الأمر بالضد المهم مع ماذا؟ مع فعلية الأمر بالأهم. كيف صححوا بقاء الأمر بالضد المهم مع فعلية الأمر بالأهم؟ بنحو الترتب على العصيان. الترتب على العصيان أي عصيان؟ عصيان الأمر بالأهم وعدم هيدي وعدم عطف تفسير على العصيان. شو يعني العصيان؟ وعدم إطاعة الأمر بالشيء، أي بالشيء الأهم. يعني الأمر بالمهم مترتب على عصيان الأمر بالأهم، على عدم إطاعة الأمر بالشيء الأهم. ها، بنحو الشرط المتأخر. ليش قيد بنحو الشرط المتأخر؟ يعني لا بنحو الشرط المتقدم أو المقارن. لماذا قيدوا بذلك؟ يا أخوان أرجو منكم الانتباه، لأن عصيان الأمر بالأهم إذا كان شرطا متأخرا للأمر بماذا؟ بالمهم. فعند ذلك الأمر بالمهم يتحقق حين عصيان الأمر بالأهم أم يتحقق قبل عصيان الأمر بالأهم؟ إذا قال شرطا متأخرا، نحن شو شرحنا؟ شو فائدة الشرط المتأخر ببحث الشرط المتأخر؟ شو كانت فائدة الشرط المتأخر؟
تصحيح العمل
السابق، العمل السابق عند تحقق الشرط اللاحق. قلنا صوم المستحاضة إذا اغتسلت في الليل الصوم النهاري يكون مأمورا به في النهار. ليش؟ لاغتسالها بالليل. فبصير الشرط المتأخر يكشف عن تحقق المشروط من أول الأمر، مو من حين تحقق الشرط. ونحن نظرنا لذلك إذا تذكرون يا إخوان بالإجازة في بيع الفضولي، قلنا الإجازة لأن نحن قلنا الشرط المتأخر كلامنا فيه كان أعم من أن يكون شرطا للحكم التكليفي أو الوضعي. قلنا الإجازة اللاحقة تكشف عن الصحة، صحة العقد اللي هي حكم وضعي من حين الإجازة أو من حين وقوع العقد؟ من حين وقوع العقد، وهذا ما اصطلح عليه العلماء بماذا؟ بالكاشف. وواحد من فوائد القول بإمكان الشرط المتأخر الالتزام بأن الإجازة في بيع الفضولي كاشفة وليست ناقلة. أما إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر فيتعين أن تكون الإجازة في بيع الفضولي ماذا؟ ناقلة، ويعني تثبت الصحة للعقد من حين الإجازة لا من حين وقوع العقد.
نعم. فضلت السيد عبد المحيي كمان الملئة بين أحد الظلمين وطريق الآخر بين في نفس المبدأ الوجودي.
نعم.
كيف تأخر أحدهما عن الآخر؟
نحن كلامنا الآن
يعني أنا مثلا لما أفعل
نعم
هذا الضد أترك الضد الآخر، يعني أترك الأهم.
نعم.
نفس الآن.
نعم.
ما فيش تأخر وتقدم.
لا لا، نحن
وجودا.
خليك، ما نحن الآن كلامنا مش في عالم الوجود الخارجي. كلامنا أن الأمر بالضد المهم مشروط بعصيان الأهم.
فضل بالعصيان ترك الفعل.
نعم، بعصيان الأهم بمعنى ترك الأهم. الفكرة اللي عم تسألوا عنها سأصل إلى توضيحها، بس تدرجوا معي بالمطلب وسأصل إلى فكرة. فإنما قالوا بأن الترتب يكون بأن يكون الأمر بالمهم مشروطا بترك الأهم وعصيان الأهم على نحو الشرط المتأخر. لماذا؟ لأنه إذا كان عصيان الأهم شرطا متأخرا لترك المهم، شرطا متأخرا للأمر بالمهم، فإن العصيان المتأخر يكشف عن ماذا؟ يكشف عن الأمر بالمهم من أول الأمر لا من حين العصيان. المهم يكون مأمورا به قبل العصيان الأهم.
عصيان الأهم شرط متأخر للأمر بالمهم. شو يعني شرط متأخر للأمر بالمهم؟ يعني المهم مأمور به فعلا قبل العصيان، قبل الشرط، صحيح؟ وقبل العصيان، قبل عصيان الأمر بالأهم، هناك أمر فعلا بالأهم أو لا؟ هناك أمر فعلا بالأهم. ليش؟ لأن الأمر بالأهم متى يسقط؟ بعد عصيان الأهم، لأنه واحد من أسباب سقوط الأمر، يسقط الأمر تارة بامتثاله وأخرى بعصيانه. فقبل عصيان الأمر بالأهم، الأمر بالأهم ثابت وفعلي، وإنما يسقط الأمر بالأهم بعد عصيانه. فأخذ العصيان، عصيان الأهم، شرطا متأخرا للأمر بالمهم يؤدي إلى اجتماع الأمر بالمهم والأمر بالأهم في ماذا؟ في الفعلية، في آن واحد. وهذا هو ماذا؟ معنى الترتب. هما مجتمعان في الفعلية، إلا أنهما مجتمعان في الفعلية بنحو لا يتزاحمان ولا يؤدي اجتماعهما إلى طلب الضدين، طلب اجتماع الضدين المحال وغير المقدور. أما لو قلنا بأن عصيان الأهم شرط متقدم أو مقارن للأمر بالمهم، فشو بصير هذا معناته؟ بيصير متى يصير الأمر بالمهم فعليا؟ بعد العصيان. بعد العصيان الأمر بالأهم ثابت أو يسقط الأمر بالأهم؟ يسقط الأمر بالأهم، لأن الأمر بالشيء يسقط بعصيانه. الأمر كما يسقط بالإطاعة يسقط بالعصيان. فإذا كان العصيان شرطا متقدما أو مقارنا للأمر بالمهم، فإن فعلية الأمر بالمهم تكون بعد عصيان الأمر بالأهم، وبعد عصيان الأمر بالأهم يسقط، يكون الأمر بالأهم ساقطا وغير فعلي. فلا يجتمع ماذا؟ فلا يجتمع الأمران في الفعلية حتى نحتاج إلى الترتب لتصحيح فعليتهما معا، بل يتعاقبان في الفعلية. يعني يكون الأمر بالأهم فعليا إلى أن يتحقق العصيان. بمجرد تحقق العصيان يسقط الأمر بالأهم عن الفعلية ويصير الأمر بالمهم فعليا. خو هذا ليس من الترتب في شيئين. لذلك الذين قالوا بالترتب قالوا نلتزم بالترتب بأن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم بنحو الشرط المتأخر لا المتقدم أو المقارن. قالوا أو ماذا؟ أو لا يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم، بل يكون مشروطا بالبناء على عصيان الأهم. فإذا كان مشروطا بالبناء على عصيان الأهم على نحو الشرط المتقدم أو المقارن، فهذا يكون أيضا من الترتب. ليش؟ إنه إذا كان الشرط ليس عصيان الأهم بل البناء على عصيان الأهم، يكون متقدما أو مقارنا الشرط ولا ضير في ذلك، يعني لا يضر هذا في الترتب. ليش أيها الإخوة؟ لماذا إذا لاحظوا؟ لأنه ماذا قال الماتن؟ الماتن قال لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر، أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن. ليش إذا كان الأمر بالمهم مشروطا بالبناء على معصية الأهم على نحو الشرط المتقدم أو المقارن، إيه يكون من الترتب ولا ضير؟
كالشرط.
ليش؟ لماذا؟ واضح أنه
بصير كبناء تقديري، والبناء التقديري صار بقوة الشرط المتأخر.
النقطة الأساسية يا أخوان كلمة واحدة، الأمر بالأهم يسقط بعصيانه أم لا؟ يسقط بعصيانه. فلذلك قلنا إذا كان العصيان الأهم شرط متقدم أو مقارن، هذا ليس من الترتب في شيء. ليه؟ لأنه الأمر بالأهم يكون فعليا إلى حين عصيانه، حين عصيانه يسقط الأمر بالأهم ويصير الأمر بالمهم فعليا، فلا يجتمع الأمران معا، ونحن نحتاج إلى الترتب عند اجتماعهما معا. لتصوير اجتماعهما معا بلا أن يلزم محذور عقلي وهو طلب اجتماع الضدين. أما إذا كان الشرط هو البناء على المعصية، الأمر يسقط بالبناء على معصيته يا أخوان؟ شيء هلأ إذا أنا زالت الشمس أؤمر بالصلاة أو لا؟ إذا عزمت على أن لا أصلي وبنات على أن لا أصلي بيسقط الأمر الصلاطي؟ الأمر لا يسقط بالبناء على مخالفته ومعصيته وعدم إطاعته. لذلك حتى لو كان الشرط هو البناء على معصية الأهم على نحو الشرط المتقدم أو المقارن، فلأن الأمر بالأهم لا يسقط بالبناء على معصيته، فإنه ماذا؟ فإن كون الأمر بالمهم مشروطا بالبناء على معصية الأهم على نحو الشرط المتقدم أو المقارن يؤدي إلى اجتماع الأمر بالأهم والأمر بالمهم معا. ليش؟ الأمر بالأهم فعلي. ليش؟ لأنه وإن بنى المكلف على معصيته فإنه لا يسقط بالبناء على المعصية، والأمر بالمهم فعلي. ليش؟ لأن شرطه تحقق وهو البناء على معصية الأهم، فالأمر بالأهم والأمر بالمهم كلاهما فعلي. كيف أمكنت فعليتهما معا؟ ببركة الترتب الذي يرفع محذور طلب اجتماع الضدين. هكذا قال، لاحظوا؟ يعني الأمر بالأهم فعلي لأنه لا يسقط بالبناء على معصيته، والأمر بالمهم فعلي لأن شرطه وهو البناء على معصية الأهم متحقق، فالأمران فعليان. كيف أمكنت فعليتهما معا؟ لترتب الأمر بالمهم على الأمر بالأهم. دائما الترتب يقع الكلام فيه على فرض فعلية الأمرين معا. المقصود من الترتب ماذا؟ تصحيح فعلية الأمرين معا من دون لزوم المحذور العقلي وهو طلب اجتماع الضدين. وهذا يكون في إحدى صورتين: الصورة الأولى أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم بنحو الشرط المتأخر، الصورة الثانية أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بالبناء على عصيان الأهم على نحو الشرط المتقدم أو المقارن. لذلك قال: ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر، أو بنحو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن. يعني أو بأن يكون الأمر بالمهم مشروطا بالبناء على معصية الأهم بنحو الشرط المتقدم أو المقارن. طيب كيف هذا الترتب ينفي المحذور العقلي؟ كيف ينفي هذا الترتب عندكم المحذور العقلي؟ أرجو منكم الانتباه. ألو، الضدان إنما يمنع الأمر بهما معا إذا كان الأمر بهما في عرض واحد. يا أخوان، الحركة والسكون ضدان أو ليسا ضدين؟ ضدان. إذا قلت لك تحرك واسكن فأمرتك بالحركة والسكون في آن واحد، هذا ماذا؟ طلب اجتماع الضدين المحال. ليش؟ لأن كلا الأمرين في عرض واحد وليس أحد الأمرين معلقا على ماذا؟ على الآخر. الأمر بالحركة مطلق والأمر بالسكون مطلق، فهذان الأمران المطلقان يستلزمان ماذا؟ طلب اجتماع الضدين المحال. أما لو كان أحد الأمرين معلقا على عصيان الآخر أو البناء على عصيانه فإنه ماذا؟ فإنه يمكن الأمر بالضدين معا من دون أن يلزم المحذور العقلي وهو طلب اجتماع الضدين المحال. كيف؟ كأن أقول لك لح أطلع من مثال أسكن وتحرك، لأن الحركة والسكون ضدان لا ثالث لهما، ونحن كلامنا في الضدين اللذين لهما ثالث. كأن أقول لك أزل النجاسة عن المسجد، فإن لم تزل النجاسة عن المسجد فصلي، ولكن بشرط أن يكون ماذا؟ عدم الإزالة شرط للأمر بالصلاة، شرط ماذا؟ متأخر كما قلنا. طيب شو دليلكم على أنه الضدين، على أن الضدين إذا كان أحدهما معلقا على الآخر، على عصيان الآخر، لا يمتنع الأمر بهما معا؟ قالوا عندنا دليلان، دليل عرفي ودليل عقلي. أما الدليل العرفي فإننا نجد أن الأمر الترتبي واقع كثيرا في الأوامر العرفية، واقع كثيرا في الأوامر العرفية. تجد الأب ماذا يقول لولده؟ يقول لولده اذهب إلى المدرسة، وإذا لم تذهب إلى المدرسة فابقى في البيت، مو أنه إذا لم تذهب إلى المدرسة اطلع العب فوتبول خارج البيت، لا لا، اذهب إلى المدرسة، وإذا لم تذهب إلى المدرسة فابقى في البيت. يا أخوان، الذهاب إلى المدرسة والبقاء في البيت ضدان أو ليس ضدين؟ ضدين. أمر بهما الوالد أو لم يأمر بهما الوالد؟ أمر بهما الوالد. طيب كيف أمر بالضدين معا؟ العقلاء يستنكرون على الوالد مثل هكذا أمر؟ ما يستنكرون. ليه؟ لأنه لم يأمر بهما في عرض واحد، بل أمر بالضدين مع كون الأمر بأحدهما مترتبا على عصيان الآخر. يقول لولده اذهب إلى المدرسة، وإذا لم تذهب إلى المدرسة فابقى في البيت. فإذا دليلهم الأول على إمكان الترتب ما هو؟ دليلهم الأول على إمكان الترتب أن الأمر الترتبي بالضدين واقع كثيرا في الأوامر العرفية، وخير دليل على الإمكان الوقوع، كما يقولون خير دليل على إمكان الشيء وقوله. هلأ تسألني هل يمكنك أن ترفع هذا الحجر فوق رأسي؟ أقول نعم يمكنني. تقول ما الدليل على ذلك؟ أقول لك هذا هو الدليل، أرفعه. خير دليل على إمكان الشيء ماذا؟ وقوعه خارجا، لأن الوقوع كما تعرفون أخص من الإمكان، كل واقع ممكن وليس كل ممكن واقعا. هذا هو دليلهم الأول. بل لذلك قال بعد أن قال أو البناء والعزم عليه، عفوا، بعد أن قال أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن، قال بدعوى أنه لا مانع، يعني هؤلاء قالوا بالترتب بأحد هذين النحوين، بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كذلك. شو يعني كذلك؟ يعني بأن يكون الأمر بأحد الضدين مشروطا بمعصية الأمر بالضد الآخر على نحو الشرط المتأخر، أو بالبناء على معصية الأمر بالضد الآخر بنحو الشرط المتقدم أو المقارن. قال بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا، والأمر بغيره بغير الأهم وهو المهم معلقا على عصيان ذاك الأمر بالأهم، أو على البناء والعزم عليه، أي أو على البناء والعزم على عصيان الأمر بالأهم. ثم قالوا بل هو واقع كثيرا عرفا. قالوا هذا الترتب ليس فقط العقل لا يرى منه مانعا، بل هو واقع كثيرا عرفا. والمثال العرفي اللي ذكرته لكم هو ما يصدر منا نحن كموالي عرفيين، من أن أحدنا يأمر ولده بالذهاب إلى المدرسة ويقول له فإن لم تذهب إلى المدرسة فابقى في البيت، فيأمر بالضدين معا، ولكن ماذا؟ بنحو الترتب الذي ذكرناه، ولا يرى العقلاء محذورا في ذلك. تتمة المطلب تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. سؤالكم إن شاء الله غدا نوضحه، لأنه مسألة
ترتب من المسائل الدقيقة.